الهواء أو النفس. طيب نكمل حصة بالدرس ألسى نشرفها في الوقت نكمل حصة بالدرس في بحث مهم وهو السهو في الصلاة. السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. السهو عن الصلاة مذموم مواقع عليه كما قال الله تعالى وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وما نساهون اي غافلون عنها مرجعون لها لا يهتمون بها لا يؤدون اركانها ولا شروطها ولا واجباتها بل يغفلون عنها وكانهم غير مكلفين بها. هؤلاء توعدهم الله بالويل. واما السهو في الصلاه فهو مثال شيء منها حال فعلها كان يسهو الإنسان عن ترك واجب عن واجب فيتركه أو عن ركن فيتركه أو يقوم في غير محل الصيام أو يجلس في غير محل الجلوس. السهو بالصلاة لا يلام الإنسان عليه لأنه من طبيعة البشر. ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. ولا يلام عليه الإنسان. ولهذا قال بعض العلماء الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. لأن الذي يسهو بصلاته لا يلام عليه. طيب السهو في الصلاة إما زيادة أو نقص أو شك. هذه ثلاثة أسباب إما زيادة أو نقص أو شك. الزيادة مثل أن يزيد الإنسان قياما في غير محله أو قعودا في غير محله أو ركوعا أو سجودا. زيادة الركوع مثل أن يركع كم أن يركع مرتين أن يركع مرتين يركع مرتين في ركعة. زيادة السجود أن يسجد ثلاث سجدات في ركعة. من الزيادة أيضا أن يقوم في محل الجلوس. يمكن أن يقوم الإنسان إلى خامسة في الرباعية أو إلى رابعة في الثلاثية أو إلى ثالثة في الثنائية ثم يتذكر أو يذكر فيحتاج. هذه زيادة إيش؟ زيادة قيام. زيادة القعود أن يجلس في الثالثة يضمها الرابعة ثم يتذكر فيقوم ثم يتذكر فيقوم. هذه الزيادات توجب سجود السهو. توجب سجود السهو ويكون السجود بعد السلام لا يكون قبله. في حال الزيادة يكون السجود بعد السلام لا قبله. الدليل من الأثر ومن النظر. الدليل من الأثر ومن النظر أما الآخر ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا فلما انصرف قيل له أزيد بالصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فثنى بشيء واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين وقال بعد ذلك إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد السجدين بعد أن يسلم. فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السهو متى؟ بعد السلام. ولكن قد توردون علي إرادة في الاستدلال بهذا الحديث. فما هو الإرادة؟ نعم، أنه لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فيكون سجود السهو هنا بعد السلام ضرورة. والجواب عن هذا الإشكال أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينبه على أن سجود السهو لمثل هذه الحال يكون قبل السلام علم أنه بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، ولو كان سجوده للسهو بعد السلام هنا من أجل أنه لم يعلم إلا بعد السلام لنبه على ذلك حتى لا يتأسى الناس به في أمر ليس من شرعه. دليل آخر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إما الظهر وإما العصر، وسلم من ركعتين، يعني لما تشهد الأول أتم ثم سلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد وارتكى عليها كأنه غربان، يعني أنه كان منفعلا كالغربان. والحكمة من ذلك والله أعلم، أو العلة في ذلك، أنه لم يتم صلاته فبقيت نفسه منقبضة غير منشرحة. وهذه من كرامة الله للعبد أن يكون الإنسان إذا لم يتقن العبادة منقبضا ضيق الصدر حتى يأتي بها تاما، لأن هذا يدل على حياة قلبه ونزاهة نفسه، حيث كانت منقبضة لما لم يتم عبادته. انتبه، اتكى على الخشبة كأنه غضبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة، كل من رآه بداهة هابه وصار في نفسه هيبة منه. وفي الصحابة أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأبو بكر وعمر هما أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أي كلمات، لماذا؟ لأنهما رأياه على حال لم يكن عليها من قبل. ما هي الحال؟ أنه من قبل، حتى إنه كان يطير هكذا وضع خده على يده، فهو من قبل. فهذا أن يكلمان مع أنهما أخص الناس به، لكن الله عز وجل لا يضيع الحق هدرا من أجل الهيبة أو الحياء. قيد الله رجلا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، يعني صاحب اليدين. لماذا؟ لأن يديه فيهما طول، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه يقول يا ابنتي هذا الرجل كان فيه نوع من الجرأة أن يتكلم لكون الرسول صلى الله عليه وسلم مما تكون في مثل هذا الكلام يا ابنتي. ولكن يا جماعة استمع كيف ماذا قال؟ قال ابن يدي يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ في احتمال ثالث أنسيت أم قصرت الصلاة وصلى ركعتين فقط، يحتمل أنه مات وهذا الوارد ولا الوارد؟ يحتمل أن الصلاة قصرت لأن العهد عهد التشهير يحتمل أنها قصرت. طيب في احتمال ثالث، في احتمال ثالث لكن لم يتوقع، هو عقل محتمل لكن شرعا لا ليس محتملا، ما هو؟ ايش؟ يعني هذا المسألة. نعم سلم أن يكون متعمدا، يعني سلم من ركعتين متعمدا، وهذا وارد ولا غير وارد؟ غير وارد. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم من الرباعية من ركعتين في الرباعية من ركعتين، أن يسلم في الرباعية من ركعتين متعمدا، هذا لا يمكن أن يرد. إذا فالأمران الواردان المحتملان هما أتم النسيان أو القصر. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أنسى ولم تقصر. تكلم الرسول عن أمرين، أحدهما شرعي والثاني فطري، أو إن شئت فهو طبيعي. الشرعي لم أنسى لم تقصر لم تقصر، الطبيعي لم أنسى. فقال له ابن يدي بلى قد نسيت. طيب لكن لو قال قائل لماذا لم يقل ابن يدي لما قال لم أنسى ولم تقصر، لماذا لم يقل إذا تعمد؟ ليش؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل. لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أن يسلم قبل تمام الصلاة. فقال بلى قد نسيت. طيب لماذا جزم بأنه ناس مع احتمال أنه تطوير؟ لأنه نفى القصر ولا يمكن أن ينفي شيئا كان مشروعا. أما أن ينفي نسيانه فنعم، يكون نسي أنه نسي لم يعلم أنه نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول بيدين أو صدق بيدين؟ قال نعم. فتقدم فصلى ما ترك يعني ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا دليل على أن السجود السهو عن الزيادة يكون بعد الصلاة. وكأني ببعضهم يقول إن هذا ليس بزيادة، إن هذا نقص، لأنه سلم قبل التمام، والسلام قبل التمام نقص. أنتم الآن تريدون أن تجيبوا ولا تعتقدوا؟ طيب الجواب أن نقول إن هذا إيش؟ زيادة. ما هي الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة هل زيادة؟ السجود إذن عن زيادة. أضف هذا الحديث إلى حديث مسعود السابق، يتبين لك أن سجود السهو بعد السلام إذا كان عن زيادة. واضح؟ أما الدليل النظري بهذه المسألة فلأن الزيادة في الصلاة زيادة، فلو سجد قبل السلام لاجتمع في الصلاة ايش زيادة، الزيادة التي وقع السهوة وزيادة سجود السهو، فكان من الحكمة أن الناس يقول السهو إذا كان سبب الزيادة يكون ايش يكون بعد السلام. طيب يكون من أسباب سجود السهو النقص، والنقص سجوده قبل السلام، النقص سجوده قبل السلام. مثال نسي أن يقول سمع الله لمن حمده، إيش هذا؟ زيادة ولا نقص؟ طيب نسي أن يجلس بحشاره الأول، نقص. نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، نقص. إذا كان عن نقص فإنه يسجد للسهو قبل السلام. ودليل ذلك آثر ونظر، دليل ذلك آثر ونظر. ما الذي كان من أطاعد الآخر؟ إذا كان عن زيادة بسوء السوء بعد السلام وعن نقص قبل السلام. طيب دليل ذلك آثر ونظر. أما الآخر فحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، عبد الله حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، حديث فحديث عبد الله بن مالك بن بحينة كذا أنون ها ولا بدون تنوين. طيب نقول هو في التنوين لأن مالك اسم أبي وبحينة اسم أمي وليس اسم جده، فهو منسوب إلى أبي وأمي، يقال عبد الله بن مالك بن بحينة. انتبه أخ، وإذا نسب الإنسان إلى أبيه وأمه فإن الكنية الثانية تتبع في إعراب المكنى وهو الاسم الأول ولا تتبع الاسم الثاني. ثانيا أن الاسم الأول ينور، الكنية الأولى تنور. ثالثا أنه يفصل بينها وبين الثانية بهمزة الوصل. انتبه لثلاث الفوائد هذه. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، هل نرى همزة الوصل بين عبد الله وابن عمر؟ لا، بين ابن عمر وبين ابن الخطاب، بين عمر وابن الخطاب نرى همزة الوصل؟ لا. طيب ابن الخطاب يدفع في الاعراب ايش؟ يدفع عمر، لان عمر هو ابن الخطاب، لكن عبد الله بن مالك بن محينة لا. وننصب لعبد الله بن مالك بن محينة فنقول قال عبد الله بن مالك بن محينة. انتبه ان اخطات عدلوا، قال عبد الله بن مالك بن بحينة، والذي قال عبد الله بن مالك بن بحينة ها؟ يلا الشاطر يعرف الآن، قال عبد الله بن مالك بن بحينة، ابن الثاني ابن بحينة، قال عبد الله بن مالك ابن بحينة، أين الصواب؟ الأول ابن بحينة كيف ماذا؟ لأن مالك مهم في بحيرة، مالك زوج بحيرة ولا وليس وليس منه. تمام. أيضا مالك نقرأه مهون، أنا قال عبد الله بن مالك ابن بحيرة، مالك مهون. ولو كانت بحيرة جدة عبد الله لم ينون مالك. طيب، فرق ثالث، عبد الله بن مالك ابن بحيرة، ابن الأولى فيها نقطة الأولى، الثانية فيها نقطة وسط، ابن بحيرة لأجل أن يتميز نسبة الثاني في الثالث أو نسبة الأول في الثالث. هنا طيب، أقول الدليل الأثري على أن ترك الواجبات يكون سجودها قبل السلام ما رواه عبد الله بن مالك بن بحيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأولين ولم يجلس، قام ولم يجلس، واشترك شهد الأول. فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا كان سجود السهو سبب النقص فإن السجود يكون قبل السلام. وإذا أردت أن تقرب هذا لطالب العلم فقل إذا ترك واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات سجود السهو قبل السلام. طيب، مش قبل علينا الشك ينقسم من قسمين، شك يترجح احد طرفين وشك لا يترجح احد طرفين. فاذا كان الشك قد ترجح احد طرفين فاعمل بايش؟ بالراجح، وابني عليه واسجد سجدتين بعد السلام. اسجد سجدتين بعد السلام، أظن أني نسيت الدليل النظري لكون ترك الواجب يكون سجود السهو قبل السلام. الدليل النظري أنه لما ترك الواجب نقصت الصلاة، وإذا لما نقصت كان من الحكمة أن نجبر هذا النقص قبل أن نتمه لننصرف منها وهي تامة. طيب، الشك قلنا انه ينقسم الى قسمين، قسم يترجح فيه احد طرفين وقسم لا يترجح. فان كان يترجح احد طرفين فاعمل بالراجح واسجد بعد السلام. انتبه، اذا ذلك شك هل صلى ثلاثا ام اربعا ولكن يرجع عنده انها ثلاثه، بشجالها إذا لها ثلاثة ويصل للسهو متى؟ بعد السلام. شك هل هي ثلاثة أم أربع وترجح عنده أنها أربع يجعلها أربعا ويصل بعد السلام. دليل ذلك حديث مسعود الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى بالركعة الباقية قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، فليتحرى ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إلى الأمرين النظري وهو التعليم، وهو أنه إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين صار هذا الشك مجرد وهم وهو زائد بالنسبة للنية، فناسب أن يكون سجود فيه متى؟ بعد السلام. أما النوع الثاني من الشك فهو شك يتساوى طرفاه، وفي هذه الحال يبني على نسقيقة ويسر سجلين من قبل الثلاث في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مثال ذلك صلى الظهر وفي أثناء الصلاة شك هل صلى أثناء أربعة بدون ترجيح، ماذا نقول له؟ ابن على أثناء ثلاث الرقم ثم اسجد سجدتين قبل السلام. لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ من يسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فصار الآن الشك ينقسم إلى كم؟ يرقب إلى قسمين، إلا أن الواقف يلزم المكلم الألف مطلقا، ولهذا طالب العلم إذا أخطأ في المثنى وجعله بالألف في موضع الجر أو النصب وأردنا عليه يمكن أن يتخلص، وشبول يقول هذه على لغة من يلزمه بالألف مطلقا ويتخلص. طيب انتبه، نضرب أمثلة لهذا. رجل يصلي الفجر وهو قائم الآن نصف، لا يدري هل هذه الأولى أو الثانية، ولم يترجع عنده أنها الأولى ولا أنها الثانية، وش تكون؟ تكون الأولى، لأن هذا هو المتوقع والزائد مشكوك فيه. نقول اجعلها الأولى وأعطي بركعة نفسد سجدتين قبل السلام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل زاد في صلاة التنهض إلى الخامسة وقف على أنها الخامسة ويصلي الظهر الآن، فقام إلى الخامسة وقف، فقيل له سبحان الله أو هو تذكر الله جاء، متى يسجد؟ يسجد بعد السلام من أجل زيادة. ولكن ها هنا مسألة، وهي أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر في كل العبادات، الشك بعد الفراغ لا يؤثر، معلوم؟ فهذا رجل بعد أن سلم شك هل صلاة ثلاث أم أربع، ماذا نقول له؟ نقول له ولدت البلد، طاف بالبيت وبعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أو ستا، ماذا نقول له؟ نقول لا يهم، الشك بعد الفراغ لا يعرف. ثانيا، إذا كثرت الشكوك، كثرت الشكوك مثل أن يكون إنسان فيه وسواس دائما يشك، ما يصلي صلاة إلا شك فيها، فنقول إن هذا لا عبرة به ولا فكر به. وعلى هذا قول الناظم، والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فهذا الرجل الذي بعد أن فرغ من عبادة قال والله ما أدري هل كملتها أو لا، يقول خلاص كملتها، الأصل أنها وقعت على الصواب والسداد، فإن تبين أنه مخطئ فجأت بالخطأ على وجه، فجأت بالصواب الذي أخطأ فيه. طيب، ما تقولون في رجل دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، دخل مع الإمام في الركعة الثانية وكان الإمام قد شكا ترجح فيه أحد الطرفين، متى يسجد؟ شك شك ترجع فيه احد الطرفين بعد السلام. فلما سلم الامام قام هذا المصبوح يقضي صلاته فسجد الامام. سجد قبل ان يقوم هذا بعد ان يقوم او قبل ان يقوم المهم سجد. فهل يلزم المأموم متابعته في هذا الحال؟ الجواب ان الله ان كان المأموم قد ادرك سهو امام فانه يسجد بعد السلام، وان لم يدرك فلا سجود عليه. فاذا كان سهو امام فالركعه الخامسه، وهذا قد دخل معه في الركعه الثالثه فانه ايش؟ يسجد. إذا أدرك المأموم محل السبب فإن المأموم إذا أتم صلاته يسجد بالسبب، وإن لم يدرك لم يسجد. مثال ذلك الإمام زاد ركوعا في الركعة الأولى، متى سيسجد؟ بعد السلام. دخل معه هذا الرجل المسبوق في الركعة الثانية، هل أدرك محل السهو؟ لا. إذن لا ليس عليه سجود. فإن كان سهو الإمام بعد أن دخل في الصلاة فإنه يقضي السجود إذا أتم صلاته. مثل لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وسهى الإمام في الركعة الرابعة فإنه يلزم المأموم حينئذ متابعته لأنه أدرك محل السهو. اللهم أعلم. لا، السجود قبل السلام مهما كان خطأ، السجود قبل السلام مهما كان السبب خطأ، وذلك لأنه إذا جعل السجود قبل السلام جائما محيت السنة وماتت السنة، والواجب على الإنسان أن يعلم الناس بقوله وفعله. فإن قال قائل أفلا يكفي أن يعلم الإمام الناس بسجود السهو الذي قبل السلام وبعد السلام؟ الجواب لا يكفي، لأن حادثة واحدة يسجد فيها الإمام بعد السلام سوف يحفظها الناس ولا يصبنا. أما الكلام المجرد فإنه ينسى. نعم إذا ترجع هذا الطرفين ثم رمى عند الفقهاء يجعلها شك شامل للظن وللوهم ويمسك الطرفين، كل سمع لهم شك. نعم ايش؟ هذا الكلام ما ظن السلام؟ ايش؟ ها؟ اي نعم. كيف مرة؟ يلا، عندك الثلاثة؟ يلا. ايش؟ لا أسمع.
ترك أي واحد.
أي الواجب الواجب غير الركن الواجب أبدا. نعم لا لا نتكلم عن السهو، العمد ما سمى سهو، لا العمد يطلب الصلاة. إذا ترك الإنسان الواجب عن جنب بطل الصلاة.
طيب سؤال يا شيخ.
يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ، نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. السؤال تقول السائلة بالأمس الماضي جاء سؤال عن السوائل التي تخرج من المضرة، وذكر بأنها تنقض الوضوء هل المآلس التي أصابتها هذه السوائل تعتبر نجسة أم لا؟ حرام حائرة.
السائل الطبيعي الذي يخرج من المرأة سبق لنا بالأمس أنه طاهر، وهو الذي يخرج من مخرج الولد فهو طاهر، وإذا أصاب الثياب فإنه لن ينجس، لكنه ينفض الوضوء ويجب على المرأة أن تتوضأ إلا إذا كان هذا السائل مستمرا معها، فإنه يكون لها حكم سلس وحكم من به سلس الموت، يعني أنها لا تتوضأ الصلاة إلا بعد دخول وقتها، وإذا حصلت المحل فإنها تتلجم يعني تتحفظ حفاظ حتى تنتهي المرأة.
ملاحظة يا شيخ الله يرضى عليك.
يقول السائل
ملاحظة،
هل يصح لمن يريد أن يطوف طواف الوداع ومن أن بعدها، لأنه مثلا سيسافر من مكة في العصر وهو يريد أن يواجه في الصباح ثم ينام؟
نعم، يجوز لمن ودع ثم نام، يجوز له أن يودع بعد النوم ثم يمشي. واضح؟ طيب، ها؟ كيف؟ يجوز لمن ودع ثم نام أن يودع قبل السفر بعد نومه ثم يمشي. أنا الآن فاضل، هذا رجل وقع الصباح ونام الظهر وبسافر بعد الظهر، نقول يجوز أن يسافر بعد الظهر إذا ودع بعد نومه عند سفره. واضح هذا؟ أقول يجوز أن يودع، هذا رجل ودع ثم نام، عرفتم؟ ثم قام يريد أن يسافر، نقول يجوز أن تودع هنا بعد النوم وقبل السفر، وإن كنت قد ودعت قبل النوم. ولا يجوز سوى ذلك، ولا يجوز سوى ذلك. واضح الآن؟ طيب، إذن عليه أن يحيط الوداع، عليه أن يحيط وطرق الوداع. العمرة هو الحج، العمرة هو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، قال ذلك في حجة الوداع. فابتداء وجود طواف الوداع من ذلك الوقت، فلا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع، لأن أصل طواف الوداع إنما وجد في حجة الوداع آخر الحج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام يستثنى منه الوقوف والمبيت والرمي، لأن هذا خاص بإيش؟ بالحج بالاتفاق، ويبقى مع ذاه العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، كما في حديث عبد بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء في القبول، وهو حديث مرسل لكنه صحيح في تلقي العلماء له بالقبول، ومنه أن هذا الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة حج أصغر، ولأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وإذا كان طواف الحج لا طواف الوداع من الحج فهو أيضا من إتمام العمرة، ولأن هذا الرجل دخل المسجد بتحية عن المعتمر، دخل البيت الحرام بتحية، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية. وعلى هذا فإن طواف الوداع يكون واجبا. وفي حديث ما أخرجه الترمذي إذا حج الرجل أو اعتمر فلا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أخاه، ولولا ضعف هذا الحديث لكان نصا بالمسألة وقاطع الحنزة، لكن لضعفه لم يقوى على الاحتجاج به، إلا أن الأصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجوب طواف الوداع للعمرة، ولأنه إذا طاف للعمرة فهو أحوط وأبرأ للذمة، لأنك إذا طفت للوداع للعمرة لم يقل أحد إنك أخطأ، لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك إنك أخطأ، وحينئذ يكون الطائف مصيبا بكل حال، ومن لم يقف فهو على خطر ومخطئ على قول بعض اهل العلم.
يقول السائل: وهل يصح ان تسافر المراه في الطائره من الطائف الى الرياض بدون محرم؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المراه الا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتذبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الرجل ويحج مع امرأته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امرأتك آمنة؟ هل هي آمنة على نفسها؟ هل معها نساء؟ هل هي مع جيرانها؟ لا، فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، ولأن الخطر حاصل حتى بالطائرة، الخطر حاصل حتى بالطائرة. انتبه لنمشي جميعا في الخطر. طيب، هذا الرجل الذي أراد أن يسافر امرأته بالطائرة متى يرجع عنها؟ متى يرجع من تشييعها؟ إذا دخلت صارت الانتظام، انتظام ركوب الطائرة، ستبقى في هذه الصالة بدون محرم. طيب، ولنقل أو ولنفرض أن الرجل دخل معها حتى أدخلها الطائرة، دخلت الطائرة وأقلعت الطائرة، أفلا أن ترجع الطائرة من أثناء الطريق؟ ها؟ وارد لك، ها؟ وارد فعلا، هذا حصل أحيانا تغرق ثم ترجع في أثناء الطريق لخلل فني أو للأحوال الجوية ترجع، فأقول لك. ولنفرض انها استمرت في سيرها ووصلت الى المدينه التي ستهبط فيها، ولكن المطار صار مشغولا او صارت الاجواء التي على المطار غير صالحه للهبوط، ثم انتقلت الطائره الى مطار اخر، ممكن هذا ولا ممكن؟ طيب، خذوا الاحتمال. ولنفرض ان الطائره قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر، لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر. ليش؟ لأنه جهنم هناك ودفع. ممكن؟ طيب، يمكن قام وجاء، لكن صارت الأسواق مزدحمة بالسيارات، أليس كذلك؟ هذا ممكن. يمكن جاء والسيارة تنشرت، هل ممكنة؟ طيب، ولنفرض أن هذا انتهى وجاء المستقبل لها جاء في الوقت المقرر. الآن مشكلة عندنا من خبر الضيار، من الذي يقوم إلى جنب هذه المرأة؟ المرأة مبارك لها، ربما يكون إلى جنبها رجل، هذا الرجل يكون من أخوان عباد الله، رجل خائن يتحدث إليها ويضحك إليها ويمزح معها، وكم رقم تلفونك وهذا رقم تلفوني وما أشبه ذلك. ممكن هذا الذي يمكن؟ ممكن. من الذي يتيسر من هذه الأخطاء؟ ولهذا تجري الحكمة العظيمة في نهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة بلا محرم بدون تفصيل وبدون تقييد. لكن قد تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، ولم يعلم عن هذه الطائرات، فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرات. فنقول لا تسافر المرأة على البعيد إلا مع المحرم، لأنه ما أمام الطائرات التي تقطع المسافة ما بين الطائف إلى الرياض في ساعة وربع، فإنما كان يبقى في شهر كامل. وش الجواب؟ الجواب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فإن رب الرسول سبحانه وتعالى يعلم. والله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطيرة وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم، كما أحذرهم أيضا من خلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد، لأن الأمر خطير. الهواء أو النفس. طيب أما الآخر ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا فلما انصرف قيل له أزيد بالصلاة؟ قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين وقال بعد ذلك إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد السجدين بعد أن يسلم. فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد السهو متى؟ بعد السلام. ولكن قد توردون علي إرادة في الاستدلال بهذا الحديث. فما هو الإرادة؟ نعم، أنه لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فيكون سجود السهو هنا بعد السلام ضرورة. والجواب عن هذا الإشكال المقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينبه على أن سجود السهو لمثل هذه الحال يكون قبل السلام علم أنه بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. ولو كان سجوده للسهو بعد السلام هنا من أجل أنه لم يعلم إلا بعد السلام لنبه على ذلك حتى لا يتأسى الناس به في أمر ليس من شرعه. دليل آخر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إما الظهر وإما العصر، وسلم من ركعتين، يعني لما تشهد الأول أتم ثم سلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكى عليها كأنه غباء، يعني أنه كان منفعلا كالغضبان. والحكمة من ذلك والله أعلم، أو العلة في ذلك، أنه لم يتم صلاته فبقيت نفسه منقبضة غير منشرحة. وهذه من كرامة الله للعبد أن يكون الإنسان إذا لم يتقن العبادة منقبضا ضيق الصدر حتى يأتي بها تاما، لأن هذا يدل على حياة قلبه ونزاهة نفسه، حيث كانت منقبضة لما لم يتم عبادته. انتبه، اتكى على الخشبة كان غضبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة، كل ما رآه بداهة هابه وصار في نفسه هيبة منه. وفي الصحابة أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأبو بكر وعمر هما أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أن يكلمان، لماذا؟ لأنهما رأياه على حال لم يكن عليها من قبل. ما هي الحال؟ أنه من قبل، حتى إنه كان يبقى هكذا وضع خده على يده، فهو من قبل. فهذا أن يكلمان مع أنهما أخص الناس به، لكن الله عز وجل لا يضيع الحق هدرا من أجل الهيبة أو الحياء. قيد الله رجلا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، يعني صاحب اليدين. لماذا؟ لأن يديه فيهما طول، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عليه يقول يا دنيتي هذا الرجل كان فيه نوع من الجرأة أن يتكلم لكون الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكون في مثل هذا الكلام يا دنيتي. ولكن يا جماعة استمع كيف ماذا قال؟ قال دنيتي يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ في احتمال ثالث أنسيت أم قصرت الصلاة؟ وصلى ركعتين فقط. يحتمل أنه مات، وهذا وارد ولا غير وارد؟ طيب، يحتمل أن الصلاة قصرت، لأن العهد عهد التشهير احتمل أنها قصرت. طيب، في احتمال ثالث؟ في احتمال ثالث لكن لم يتوقع، هو عقل محتمل لكن شرع لا ليس محتملا. ما هو؟ ايش؟ يعني هذا المسألة. نعم، سلم. أن يكون متعمدا، يعني سلم ركعتين متعمدا، وهذا وارد ولا غير وارد؟ غير وارد. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يسلم مرة ركعتين أن يسلم الرباعية مرتين متعمدا، هذا لا يمكن أن يرد. إذن فالأمران الواردان المحتملان هما هاتين، النسيان أو القصر. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لم أنسى ولم تقصر. تكلم الرسول عن أمرين، أحدهما شرعي والثاني فطري، أو إن شئت فهو طبيعي. الشرعي لم أنسى لم تقصر لم تقصر. الطبيعي لم أنسى. فقال له ابن يدين بلى قد نسيت. طيب، لكن لو قال قائل لماذا لم يقل ذو اليدين لما قال لم أنسى ولم تقصر؟ لماذا لم يقل إذا تعمد؟ ليش؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل. لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أن يسلم قبل تمام الصلاة. فقال بلى قد نسيت. طيب، لماذا جزم بأنه ناس مع احتمال أنه قطعية؟ لأنه نفل القصر، ولا يمكن أن ينفي شيئا كان مشروعا. أما أن ينفي نسيانه فنعم، يكون نسي أنه نفل، لم يعلم أنه نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول باليدين أو أصدق باليدين؟ قال نعم. فتقدم فصلى ما ترك، يعني ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا دليل على ان السجود السهو عن الزيادات يكون بعد الصلاه. وكاني ببعضهم يقول ان هذا ليس بزياده، ان هذا نقص، لانه سلم قبل تمام، والسلام قبل تمام نقص. أنتم الآن تريدون أن تجيبوا ولا تعتقدوا؟ طيب، الجواب المقبول إن هذا إيش؟ زيادة. ما هي الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة، هذه زيادة. السجود إذن عن زيادة. أضف هذا الحديث إلى حديث مسعود السابق، يتبين لك أن سجود السهو بعد السلام إذا كان عن زيادة. واضح؟ أما الدليل النظري بهذه المسألة فلأن الزيادة في الصلاة زيادة، فلو سجد قبل السلام لاجتمع في الصلاة ايش زيادة الزيادة التي وقع السهوة وزيادة السجود السهوة. فكان من الحكمة أن الناس يقول السهوة إذا كان سبب الزيادة يقوم ايش يقوم بعد الصلاة. طيب يقول من أسباب سجود السهو النقص، والنقص سجوده قبل الصلاة. النقص سجوده قبل الصلاة مثال نسي أن يقول سمع الله لمن حمده. إيش هذا؟ زيادة ولا نقص؟ طيب نسي أن يجلس بحشاره الأول نقص. نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى نقص. إذا كان عن نقص فإنه يسجد للسهو قبل السلام. ودليل ذلك آثر ونظر، دليل ذلك آثر ونظر. ما الذي كان من قائل إذا كان عن زيادة سجود السهو بعد السلام وعن نقص قبل السلام؟ طيب دليل ذلك آثر ونظر. أما الآخر فحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، عبد الله حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، حديث فحديث عبد الله بن مالك بن بحينة كذا أنون ها ولا بدون تنوين. طيب نقول هو بالتنوين لأن مالك اسم أبي وبحينة اسم أمي وليس اسم جده، فهو منسوب إلى أبي وأمي، يقال عبد الله بن مالك بن بحينة. انتبه أخ، وإذا نصب الإنسان إلى أبي وأمي فإن البنية الثانية تدفع في إعراب المكنى وهو الاسم الأول ولا تدفع الاسم الثاني. ثانيا أن الاسم الأول ينور، البنية الأولى تنور. ثالثا أنه يفصل بينها وبين الثانية بهمزة الوصل. انتبه لثلاث فوائد هذه. عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، هل نرى همزة الوصل بين عبد الله وابن عمر؟ لا، بين ابن عمر وبين ابن الخطاب، بين عمر بن الخطاب نرى همزة الوصل؟ لا. طيب ابن الخطاب يدفع في الاعراب ايش؟ يدفع عمر لان عمر هو ابن الخطاب، لكن عبد الله بن مالك بن محينة لا. ولننصف لعبد الله بن مالك بن محينة فنقول قال عبد الله ابن مالك بن محينة. انتبه اذا اخطات عبدنا، قال عبد الله بن مالك بن بحينة، ولا نقول قال عبد الله بن مالك بن بحينة؟ ها؟ يلا الشاطر يعرف الآن. قال عبد الله بن مالك بن بحينة، ابن الثاني ابن بحينة. قال عبد الله ابن مالك ابن بحينة، أي صواب؟ الأول ابن بحينة كيف مالك؟ لأن مالك مو ابن بحرين، مالك زوج بحرين ولا وليس وليس منه. تمام. أيضا مالك مقره مهون، أما قال عبد الله بن مالك ابن بحرين، مالك مهون. ولو كانت بحرين جدة عبد الله لم ينون مال. طيب، فرض ثالث، عبد الله بن مالك ابن بحينة، ابن الأولى فيها انفطر الأولى، الثانية فيها انفطر ابن بحينة، لأجل أن يتميز نسبة الثاني الثالث أو نسبة الأول في الثالث. نعم. طيب، أقول الدليل الآخر على أن ترك الواجبات يكون سجودها قبل السلام ما رواه عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين الأولين ولم يجلس، قام ولم يجلس، واشترك شهد الأول. فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليم كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذا كان سجود السهو سبب النقص فإن سجود يكون قبل السلام. وإذا أردت أن تقرب هذا لطالب العلم فقل إذا ترك واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات سجود السهو قبل السلام. طيب، مش قال علينا الشك ينقسم الى قسمين، شك يترجح احد طرفين وشك لا يترجح احد طرفين. فاذا كان الشك قد ترجح احد طرفين فاعمل بايش؟ بالراجح، وابن عليه واسجد سجدتين بعد السلام. قلت سجدتين بعد السلام، اظن اني نسيت الدليل النظري لكون ترك الواجب يكون سجود السهو قبل السلام. الدليل النظري انه لما ترك الواجب نقصت الصلاه، وإذا لما نقصت كان من الحكمه ان نجبر هذا النقص قبل ان نتمه لننصرف منها وهي تامة. طيب، الشك قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، قسم يترجح فيه أحد طرفين وقسم لا يترجح. فإن كان يترجح أحد طرفين فاعمل بالراجح واسجد بعد السلام. انتبه، إذا ذلك شك هل صلى ثلاثا من اربعا ولكن نرجع عنده انها ثلاث، ايش جعلها؟ جعلها ثلاث، ويصل السهو متى؟ بعد السلام. شك هل هي ثلاثا من اربع وترجع عنده انها اربع، يجعلها اربعا ويصل بعد السلام. دليل ذلك حديث مسعود الذي اشرنا اليه سابقا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى الركعة الباقية قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. إلى أن جاء النظري وهو التعليم، وهو أنه إذا شك وترجح عنده احد الطرفين صار هذا الشك مجرد وهم، وهو زائد بالنسبه للنيه، لماذا لا نكون سجود فيه متى؟ بعد السلام. اما النوع الثاني من الشك فهو شك يتساوى طرفاه، وفي هذه الحال يبني على استيقظ ويسن سجلين قبل الثلاث في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مثال ذلك صلى الظهر وفي أثناء الصلاة شك هل صلى أثناء أربعا بدون ترجيح، ماذا نقول له؟ ابن على أثناء ثلاث الرقم ثم اسجد سجدتين قبل السلام. لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فصار الآن الشك منقسم إلى كم؟ إلى قسمين، إلا أن الواقف يلزم المكلم الألف مطلقا، ولهذا طالب العلم إذا أخطأ في المكلم وجعله بالألف في موضع الجر أو النصب وأردنا عليه يمكن أن يتخلص، وشبهه يقول هذه على لغة من يلزمه بالألف مطلقا ويتخلص. طيب انتبه يا أخي، نضرب أمثلة لهذا. رجل يصلي الفجر وهو قائم الآن نفسه لا يدري هل هذه الأولى أو الثانية، ولم يترجح عنده أنها الأولى ولا أنها الثانية، وش تكون؟ تكون الأولى، لأن هذا هو المتوقع والزائد مشكوك فيه. نقول اجعلها الأولى وأعطي بركعة نفسد سجدتين قبل السلام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل جاء في صلاة التنهض إلى الخامسة وقف على أنها الخامسة، يعني يصل الظهر الآن، فقام إلى الخامسة، قام إلى الخامسة وقف، فقيل له سبحان الله أو هو تذكر الرجاء، متى يسجد؟ يسجد بعد السلام من أجل زيادة. ولكن ها هنا مسألة، وهي أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر في كل العبادات، الشك بعد الفراغ لا يؤثر، معلوم؟ فهذا رجل بعد أن سلم شك هل صلاته ثلاثة أم أربعة، ماذا نقول له؟ نقول له ولدت ابنك طاف بالبيت وبعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أو ستة، ماذا نقول له؟ نقول لا يهم، الشك بعد الفراغ غير ثانيا إذا كثرت الشكوك، كثرت الشكوك مثل أن يكون إنسان فيه وسواس دائما يشك، ما يصلي صلاة إلا شك فيها، فنقول إن هذا لا عبرة به ولا فكر به. وعلى هذا قول الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر الشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. فهذا الرجل الذي بعد أن فرغ من عبادة قال الله ما أدري هل كملته إلا يقول خلاص كملته، الأصل أنها وقعت على الصواب والسداد، فإن تبين أنه مخطئ فجاتي بالخطأ على وجه، فجاتي بالصواب الذي أخطأ فيه. طيب، ما تقوم برجل دخلت مع الإمام في الركعة الثانية، دخل مع الإمام في الركعة الثانية وكان الإمام قد شكا ترجح فيه أحد الطرفين، متى يسجد؟ شك شك ترجع فيه احد الطرفين بعد السلام. فلما سلم الامام قام هذا المصدوق يقضي صلاته فسجد الامام سجد قبل ان يقوم هذا بعد ان يقوم او قبل ان يقوم المهم سجد. فهل يلزم المأموم متابعته في هذا الحال؟ الجواب ان الله ان كان المأموم قد ادرك سهو امامه فانه يسجد بعد السلام وان لم يدرك فلا سجود عليه. فاذا كان سهو امام تركها الخامسه وهذا قد دخل معه تركها الثالثه فانه ايش يسجد. إذا أدرك المأموم محل السبب فإن المأموم إذا أتم صلاته يسجد بالسبب وإن لم يدرك لم يسجد. مثال ذلك الإمام زاد ركوعا في الركعة الأولى متى سيسهم بعد السلام دخل معه هذا الرجل المسبوق في الركعة الثانية هل أدرك محل السهو؟ لا. إذن لا ليس عليه السجود. فإن كان سهو الإمام بعد أن دخل في الصلاة فإنه يقضي السجود إذا أتم صلاته. مثل لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وسهى الإمام في الركعة الرابعة فإنه يلزم المأموم حينئذ متابعته لأنه أدرك محل سهو. الله أعلم. لا السجود قبل السلام مهما كان خطأ. السجود قبل السلام مهما كان السبب خطأ. وذلك لأنه إذا جعل السجود قبل السلام جائما نحيت السنة وماتت السنة. والواجب على الإنسان أن يعلم الناس بقوله وفعله. فإن قال قائل أفلا يكفي أن يعلم الإمام الناس بسجود السهو الذي قبل السلام وبعد السلام؟ الجواب لا يكفي، لأن حادثة واحدة يسجد فيها الإمام بعد السلام سوف يحفظها الناس ولا يصرنا. أما الكلام المجرد فإنه ينسى. نعم إذا ترجع هذا الطرفين يسمى رمي عند الفقهاء يجعلون الشك شامل للضم وللوهم ويمسك الطرفين كل يسمى له بشكل. نعم ايش؟ هذا الكلام ما رمي الطرف؟ ايش؟ ها؟ اي نعم نعم كيف مرة؟ يلا عندك السلاح الآن؟ يلا ايش؟ لا أسمع
ترك أي واجب
اي الواجب الواجب غير الركن الواجب ابدا. نعم لا لا احنا نتكلم عن السهو العمد ما سهو سهو لا العمد يطلب الصغار اذا ترك الانسان الواجب عن جنب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لفضيلة الشيخ نفعنا الله بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا. السؤال تقول السائلة بالأمس الماضي جاء سؤال عن السوائل التي تخرج من البقرة وذكر بأنها تنقض الوضوء هل النجس التي أصابتها هذه السوائل تعتبر نجسة أم لا؟ هل عوام حائرة؟
السائل الطبيعي الذي يخرج المرأة سبق لنا بالأمس أنه مضاد، وهو الذي يخرج من مخرج الولد فهو طاهر، وإذا أصاب الثياب فإنه لن ينجس، لكنه ينفض الوضوء ويجب على المرأة أن تتوضأ إلا إذا كان هذا السائل مستمرا معها، فإنه يكون لها حكم سلس وحكم من به سلس الوضوء، يعني أنها لا تتوضأ لصلاة إلا بعد طول وقتها، وإذا غسلت الكمل فإنها تتلجم يعني تتحفظ إحفاظ حتى تنتهي المرأة.
ملاحظة يا شيخ الله يرضى عليك.
يقول السائل
ملاحظة،
هل يصح لمن يريد أن يطوف طواف الوداع ثم ينام بعدها؟ لأنه مثلا سيسافر من مكة في العصر وهو يريد أن يواتر في الصباح ثم ينام.
نعم، يجوز لمن ودع ثم نام، يجوز له أن يودع بعد النوم ثم يمشي. واضح؟ طيب، ها؟ كيف؟ يجوز لمن ودع ثم نام أن يودع قبل السفر بعد نومه ثم يمشي. أنا الآن فرق هذا رجل ودع الصباح ونام الضحى وبسافر بعد الظهر، نقول يجوز أن يسافر بعد الظهر إذا ودع بعد نومه عند سفره. واضح هذا؟ أقول يجوز أن يودع هذا رجل ودع ثم نام، عرفتم؟ ثم قام يريد أن يسافر، نقول يجوز أن تودع هنا بعد النوم وقبل السفر وإن كنت قد ودعت قبل النوم. ولا يجوز سوى ذلك، ولا يجوز سوى ذلك. واضح الآن؟ طيب، إذن عليه أن يجيب الوداع، عليه أن يتوقع في الوداع. العمرة هو الحج، العمرة هو الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. قال ذلك في حجة الوداع. فابتداء وجوب طواف الوداع من ذلك الوقت، فلا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع، لأن أصل طواف الوداع إنما وجب في حجة الوداع آخر الحج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام يستثنى منه الوقوف والمبيت والرمي، لأن هذا خاص بإيش؟ بالحج بالاتفاق، ويبقى مع ذاه العموم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، كما في حديث عبد بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء في القبول، وهو حديث مرسل لكنه صحيح في تلقي العلماء له بالقبول، ومنه أن هذا الحديث لا يمس القرآن إلا باطل. قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة حج أصغر، ولأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، وإذا كان طواف الحج طواف الوداع من الحج فهو أيضا من إتمام العمرة، ولأن هذا الرجل دخل المسجد بتحية عن المعتمر، دخل البيت الحرام بتحية، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية. وعلى هذا فإن طواف الوداع يكون واجبا. وفي حديث ما أخرجه الترمذي إذا حج الرجل أو اعتمر فلا يخرج حتى يكون آخر عهده ببيت. وهذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أخاه، ولولا ضعف الحديث لكان نصا في المسألة وقاطع الإنزاع، لكن لضعفه لم يقوى على الاحتجاج به، إلا أن الأصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجوب طواف الوداع للعمرة، ولأنه إذا طاف للعمرة فهو أحوط وأبرأ للذمة، لأنك إذا طفت للوداع للعمرة لم يقل أحد إنك أخطأ، لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك إنك أخطأ، وحينئذ يكون الطائف مصيبا في كل حال، ومن لم يطف فهو على خطر ومخطئ على قول بعض أهل العلم. نعم.
يقول السائل: وهل يصح أن تسافر المرأة الطائف إلى الرياض بدون محرم؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر في أيام الحج، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتذبت في غزوة كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدع الغزو ويحج مع امرأته، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له: هل امرأتك آمنة؟ هل هي آمنة على نفسها؟ هل معها نساء؟ هل هي مع جيرانها؟ لا، فدل ذلك على عموم النهي عن سفر المرأة بلا محرم، ولأن الخطر حاصل حتى بالطائرة، الخطر حاصل حتى بالطائرة. انتبه لنمشي جميعا في الخطر. طيب، هذا الرجل الذي أراد أن يسافر امرأته بالطائرة متى يرجع عنها؟ متى يرجع من تشييعها؟ إذا دخلت صارت الانتظام، انتظام ركوب الطائرة، ستبقى في هذه الصالة بدون محرم. طيب، ولنقل أو ولنفرض أن الرجل دخل معها حتى أدخلها الله، دخلت الطائرة وأقلعت الطائرة، أفلا أن ترجع الطائرة من أثناء الطريق؟ ها؟ وارد ولا؟ وارد فعلا، هذا حصل أحيانا تظهر ثم ترجع في أثناء الطريق لخلل فني أو للأحوال الجوية ترجع، صح ولا؟ ولنفرض أنها استمرت في سيرها ووصلت إلى المدينة التي ستحدث فيها، ولكن المطار صار مشغولا أو صار الأجواء التي على المطار غير صالحة للهبوط، ثم انتقلت الطائرة إلى مطار آخر، ممكن هذا ولا ممكن؟ طيب، خذوا الأجمل، ولنفرض أن الطائرة قامت في الوقت المقرر وهبطت في المطار المقرر، لكن المحرم الذي كان ينتظرها لم يحضر. ليش؟ لأن جهنم هناك ورقة، ممكن؟ طيب، يمكن قام وجاء، لكن صارت الأسواق مزدحمة بالسيارات، أليس كذلك؟ هذا ممكن. يمكن جاء والسيارة تنشرت، هل ممكنة؟ طيب، ولنفرض أن هذا انتهى وجاء المستقبل لها جاء في الوقت المقرر. الآن مش كده عندنا الخبر الضيار من الذي يكون إلى جنب هذه المرأة؟ المرأة مرت من حال ربما يكون إلى جنبها رجل هذا الرجل يكون من أخوان عباد الله رجل خائن يتحدث إليها ويضحك إليها ويمزح معها وكم رقم تلفونك وهذا رقم تلفونك وما أشبه ذلك ممكن هذا بلغ ممكن؟ ممكن من الذي يسمى من هذه الأخطار؟ ولهذا تجد الحكمة العظيمة في نفي الرسول عليه الصلاة والسلام عن سفر المرأة بلا محرم بدون تفصيل وبدون تقييد. لكن قد تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولم يعلم عن هذه الطائرات، فلنحمل كلامه على السفر على الجمال لا على الطائرات. فنقول لا تساعد المرأة على البعيد إلا مع المحرم، لأنه ما أمام الطائرة التي تقطع المسافة ما بين الطائرة إلى الرياض في ساعة وربع، فإنما كان يقطع بشهر كامل. وش الجواب؟ الجواب إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم فإن رب الرسول سبحانه وتعالى يعلم. الله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأنا أحذر إخواني من هذه الظاهرة الخطيرة وهي التساهل في سفر المرأة بلا محرم، كما نحذرهم أيضا من خلو السائق بالمرأة في السيارة ولو في البلد، لأن الأمر خطير.